الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة ظاهر الأنوار المعي الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد والشيخ محمد رأب السعيد في موضوع إمارة المساجد الحسية والمعنوية، ولقد أجادوا وأحسنوا وأفادوا جزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا، ولقد بينوا ووضحوا ما ينبغي ايضاحه في شان المساجد وتعميرها التعمير الحسي والمعنوي. فصدق قول في هذا، ولا شك ان المساجد جديره بكل عنايه، هي بيوت الله وهي مجمع عباد الله لاداء حقه، وهي ايضا مواضع التوجيه والارشاد والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل والتعاون على الخير، وهي مركز الإشعاع الذي عم الدنيا لعهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت موضع توجيه والإرشاد وموضع إعلان المهمات من الأمور كما أوضح الأشياء في ندوته، وكما هو معلوم من حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال أصحابه في أمر المسجد. قد كان عليه الصلاة والسلام أمر المسجد عليه الصلاة والسلام بالتوجيه والإرشاد والخطب العظيمة النافعة وتوجيه الأمة إلى ما فيه صلاحها ونجاتها، وبيان من سيبعث من البعوث الجهاد في سبيل الله، وتوجيه البعوث القضايا والجيوش لما ينبغي أن يقوموا به من جهاد وصبر ومخابرة إلى غير ذلك من الأمور الظاهرة. أما ما قد يقع من الأمور السرية بين الطائف والجيش والسرايا هذا شيء آخر، لكنها موضع البيان، لكن المساجد موضع البيان والإيضاح للقادة المسلمين، وعلى رأسهم إمامنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم خلفاؤه الراشدون، ثم من بعدهم من أئمة الهدى والصلاح. ولقد بين المشايخ ما ينبغي لتعميرها حسي، وأنه ينبغي أن تكون العمارة بعيدة عما يشغل المصلين ويؤذيهم ويشغل قلوبهم عما هو المقصود من الخروج المساجد من نقوش وكتابات وغير ذلك، وأن تكون عمارة قوية سليمة لا يخشى من خطرها، ومع ذلك تكون جيدة. فقد جود الناس بيوتهم وقد أحسن الناس بيوتهم كما قال عثمان رضي الله عنه لما أنكروا عليهم ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من تعمير عمارة جديدة وحجارة منقوشة وسقفه بالسائل. قال إن الناس عمروا وغيروا بيوتهم وحسنوا بيوتهم ولم تكن على حالها الأولى، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بأن يؤتنا به ويلاحظ. قال معنى ما قال علي رضي الله عنه وأرضاه، قال أيضا إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله جنة. ولهذا اعتنى بتحسين بناء المسجد وتقويتها واحسان منظرها حتى تكون منشطه ومشجعه على المجيء اليها والصلاه فيها، لا شاغله للناس عن ما ينبغي، هكذا تكون مساجد سيده سليمه نظيفه تعين على الخروج اليها وتعين على الاجتماع بها، وليس فيها ما يشغل الناس من الخشم التي تشغل والكتابات التي تشغل، ولكنها جيده قويه مناسبه لحال الناس. وهذا غير التباهي، التباهي شيء اخر، والتفاخر كل واحد يقول لعل بنايته احسن من الاول من جهه الرياء والسرعه ومن جهه الرغبه فيما عند الناس من الثناء والقيل والقال. وهكذا ما قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرف اليهود والنصارى عند حديث مولد بتشييد المساجد. فالمقصود من هذا كل الشيء الذي يصد على الخير ويشغل المصلين عما ينبغي لهم أما ما يتعلق بقوته وإحسانه وحمارة ونحو ذلك فهذا شيء مطلوب لا يضر، وإن كان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه صاحباه ومحب عنه أفضل، ولكن ما وقع بعد ذلك تحكيم وإجازة لا حرج فيه إن شاء الله ولا تحريم فيه، ولكن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه الصديق وعمر من التواضع البلاد المتبلاد فيها التواضع كان ذلك أفضل، لأنه يذكر بالله ويذكر بالآخرة ويذكر بأن هذه الدنيا ليست دار إقامة وليست دار خلد ولكنها متاع، والمقصود من المساجد أن نصلى فيها ونصبر بطاعة الله، وليس المقصود أن تكون مشيدة جميلة كبيوت الناس وقبور الناس ونحو ذلك، ولكن لما غير الناس وأحسن الناس بيوتهم وتأنقوا فيها وعمروها عمارة جديدة جيدة رأى عثمان رضي الله عنه أن يعمل ابنة ربي رضي الله عنه ذلك وأن يقوي عمارته ويحسنها اجتهادا من رضي الله عنه وأرضاه، ودل ذلك على أنه لا حرج في مثل هذا لهذا القصد الصالح، لا لقصد التباهي والتغابن ولكن لقصد أن يرغب الناس بالتي إليها وأن يرغبوا في الإقامة فيها والقراءة فيها وإقامة حلقات العلم فيها ونحو ذلك، لأن المكان إذا كان جيدا حسن المنظر لا ليس فيه ما يشوش على المصلين من غبار او نظر يؤذيهم كان ذلك ادعى الى حضورهم والى اجتماعهم، ولا سيما بعدما تغيرت الاحوال وصار الناس غير اولئك الماضين من جهه الرغبه في العباده والنشاط في العباده وعموم المساجد. ولقد احدى الاخوان لما بينوا ما ينبغي في هذا المقام من العنايه في المسجد بخشوع ورغبة صادقة في الخير، كثير من الناس قد يأتي في المسجد آخر بمجرد عادة وأنا أصلي مع الناس، لا ينبغي لك يا أخي أن تأتي إلى المسجد مجيء راغب بما عند الله مجيء المشتاق لهذا المسجد لتؤدي حق الله فيه لتشكل مع إخوانه في هذه العبادة العظيمة التي يعم بالإسلام، فتأتي راغبا في هذا الخير حريصا عليه راغبا في المشاركة فيه راغبا في الوقوف بين يدي الله ومناجاته ترجو رحمته وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. فالصلاة أيها الإخوة هي غرة العين وهي نعيم الروح وراحة القلب كما سمعتم من المجاهد، فينبغي للأعداء إليها أن يأتي إليها بقلب راغب خاشع بسكينة ووقار يحب المشاركة ويرغب في المشاركة في هذا الخير قد اشتاق إليه وتعلق قلبه به، كما جاء في الحديث الصحيح حديث السبعة من يظلهم الله في ظله ولا ظل الا ظله الا ظله، قال فيه ورجل قلبه معلق بالفساد كلما هرب يكسب حتى يعود اليه، وقال جل وعلا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال عليه الصلاه والسلام لبلال ارحنا بالصلاه ان اقمها حتى نستريح حتى ادخل فيها فنستريح، ليس المعنى ارحنا منها حتى نخرج منها، لا المعنى ارحنا بها يعني ارحنا بالدخول فيها وإقامتها حتى نستريح فيها وتقر أعيننا وتلذذ نفوسنا من تعب هذه الدنيا ومشاكلها وشرورها وما فيها من إتعاب النفس والبدن، ولهذا قال في الحديث الآخر وجعلت قرة عين في الصلاة، والصلاة قرة العين وراحة القلب ونعيم الروح لمن عقل عن الله عز وجل، فينبغي لك يا عبد الله أن تكون هكذا تأتي إلى الصلاة وأنت مشتاق إليها ضارب فيها تعلم أنك تقف بين يدي الله وأنك تنادي ربك وأنك أفضل الناس إليه وأحوج الناس إليه، فتجد حاجتك وتسأل ربك حاجتك وتسأله العفو والمعافاة، تسأله السعادة والمغفرة، تسأله النجاة في الدنيا والآخرة، وقلبك خاشع وبدنك خاشع بين يدي الله عز وجل، فأنت إذا قلت في الصلاة فقلت بين يدي الله تناديه وتقرأ كتابه إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فأنت تناجي ربك وتدعوه سبحانه وتعالى، فما أولاك وأجدرك بأن تكون خاشعا مطمئن القلب مفلح الضمير مشتاقا إلى ربك وإلى الوقوف بين يديه وإلى التلذذ بعباده وطاعته سبحانه وتعالى. وهكذا ملاحظة إخوانك أن تصلي مع إخوانك المساجد الذين هم أعضاء مجتمعك هم إخوانك الذين شرع الله لك محبته بالله والتعامل معه على البر والتقوى، فتستشعر عند مجيئك الى المسجد انك تصلي مع اخوانك مع جماعه المسلمين كل واحد من اهل المسجد يلاحظ اخاه ويعطف عليه ويرحمه اذا وجد ما يوجب ذلك من فقره وحاجته او مرضه او نحو ذلك. كل واحد يعطف على اخيه، واذا حسن بعض اخوانه بحاجه سعى لسدها، واذا احتاج الى دواء سعى لسد حاجته. فالمسلمون فيما بينهم يتراحمون ويتعاطفون ويحسن بعضهم الى بعض ويعين بعضهم بعضا ويتفقد بعضهم بعضا، ولا سيما جماعه المسجد ولا سيما الجيران فيما بينهم حق عليه في هذا ان يتعاونوا ويتفقد بعضهم بعضا ويحسن بعضهم الى بعض وان يستفيدوا من جماعه المسجد. اذا فقدوا احدهم نظروا في امره هل هو مريض يعودونه يساعدونه في حاجته في دعوه الطبيب في نقلهم الطبيب في ارسال اليه اذا كان محتاجا الى غير ذلك. كذلك اذا راوا من اخيهم الجماعه منكرا غيروا عليه بالذكر والحكمه وارشدوه الى الخير والهدى وقالوا له هذا ما يصلح، راوا ينقض الصلاه ارشدوه الى ان لا يجوز النقض، عليك ان تطمئن عليك ان تخشى على الله، راوه مسبلا في ثيابه نصحوه ورفع ثيابه، راوا منه حاجات اخرى منكره فارشدوه وعلموه ووجهوا الى الخير. هذه من الفوائد العظيمه في اجتماع الناس في المسجد الخير. والمشروع الذي يكرهه ابن اخي محمد رافت نرجو منه ان يقدمه مكتوبا، فانه مشروع مهم ينبغي ان يقدم مكتوبا، وهناك معاملات تدور في ايجاد علاقات علميه في كل مسجد له اهميه، يدق فيه الطلبه على احد العلماء في مسائل ذات الاهميه، وهذا مشروع حتى الان لم يتم بروزه، ولكن اذا قدم ابن اخي محمد رافت مشروعه ولازم ارجو من محمد رافت ان يقدمه لمشروع مكتوبا وضحا حتى نوضع في ذلك وحتى نسعى ان شاء الله بتحقيق ذلك. كذلك ما ذكره الشيخ زاهد ما يتعلق بالمعنى الاخر المضد مصلحه المساجد وما يتعلق بمنعها او هدمها او ما اشبه ذلك او ايجاد الافكار الهدامه من منابرها والموضع من امامها، هذا ايضا جدير بالعنايه من المسؤولين في الاوقاف عن المساجد وفي كل الولايات الاسلاميه. يجب ان يلاحظ على ذلك وان يمنع كل من يريد بفساد اهل المساجد بإلقاء الشكوك والافكار الهدامه والدعوات الضاله، يجب ان يمنع والا يفتح له مجال لذلك. وهكذا من يتولى هدم المساجد لاي شبهه يجب ان يقيم مكانها والا تهدم الا عن بصيره وعن ضروره، ثم اذا هدمت يجب ان يقام ما يحل محلها في مكانها او في المكان المناسب حتى لا يتعطل الحي من المسجد الذي يقام فيه امر الله ويجتمع فيه هذا الحي لاقامه الصلاه. قد يتساهل المسؤولون في بعض الاحيان فيما يهدم من المساجد فلا يقام بسرعه ما يقوم مقامها، وهذا خطا، والواجب ان يعتنى بالمساجد المسلمه حتى يقام ما يغني عنها وما يكفي عنها في محلها او فيما يقارب محلها حسب الامكان والطاعه، حسب الامكان. وهذا امر ايضا مهم يجب ان يعتنى به من المسؤولين اهل العلم من جيران المسجد المهدوم حتى لا يتعطل ذلك الحي من المسجد، وحتى لا تضيع الفرصه على الراغبين في الخير بل على من قبض النفقه التي في مقابل ارض المسجد، عليه ان يقيم مسجدا اخر في العقاب او غير الاوقاف، عليه ان يقيم مسجدا اخر بدل المهدوم في محله يوم يقارب محله حتى يكون ذلك محلا للمسلمين المقاربين له يصلون فيه ويقيمون فيه حلقات العلم وينتفعوا به وينتفعوا بالاول. واهم من ذلك واهم من كلها العنايه بمنع ما يضر المسلمين من الافكار الضاله والدعوات الخبيثه في اي مسجد وفي اي مكان، فان هذا واجب على ولاه الامور وعلى علماء المسلمين في اي مكان وفي اي دوله، ان يحذروا هذا الصفة من الناس وان يخذوا على ايديهم وان يمنعوهم من كل ما يضر المسلمين من دعوات ضاله وافكار هدامه وتشكيكات وتشكيك في دين الله، يجب ان يقضى عليها وان يمنع اهلها من ادارتها ومن ايجابها بين الناس. واشار ايضا بعض المشايخ اليهود والنصارى اتخذوا من روح جاء المساجد، قال تعالى يحذر ما صنع، قال ولولا ذلك لم يجد قبره غير انه خشى ان يفتح المسجد. وقال عليه الصلاه والسلام ألا وإنما كان قولكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا ورثانه فإني أنهاكم عن ذلك. فصرح عليه الرسول بالنهي عن ذلك وأن من قبلنا كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد والنبي قد ينهانا عن هذا وأن نسلك هذا المسلك فيجب أن نحذره وألا نتبعه في هذا الباطل. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم الصحيح من حديث أبي بكر الغنوي وفي أحاديث ما جاء في معناها تدلنا على أن يجب أن تطهر المساجد بوجود قبور فيها وألا تبنى على قبور فيجب أن تطهر من ذلك وأن تبقى كل قبور في مكان والمساجد مكان آخر. وهكذا حديث حبيب أبو سلمة في قصة المالية التي فيها كنيسة الحبشة ذكر حبيب أبو سلمة صلى الله عليه وسلم حالها وما ذكر رأسا فيها للتصاوير قال أولئك إذا مات بهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك جرار الخلق عند الله. فأخبرنا جرار الخلق بسبب اتخاذهم المساجد على القبور والصلاة عليها هذا يدل على تحريم البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها وأن هذا منكر وأنه وسائل الشرك. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبور والقعود عليها والبناء عليها وتجسيسها والبناء عليها والقعود عليها واتخاذ المساجد عليها والخباب كل هذا منكر وكله من وسائل الشرك فيجب الحذر من ذلك. وقد اعتاد الناس هذا في بلدان كبيره في دول كبيره زادوا حتى صار عاديا لا ينكر العوائد المنكره اذا طار على الناس امدها اعتادوها وصارت عاده لا تنكر ولا تستنكر. فالآن تجد في البلدان الكبيرة القبور قد بني عليها مساجد وقباب وبعضها يطاف به بعض القبور يطاف به كما يطاف الكعبة كالحسينه ونصر وغير ذلك يطاف القبور. هذه المصائب العظيمة ولهذا وقع الشرك بها وصار جهلة يأتون إليها وإذا رأوا من تعظيم الناس لها يأتون إليها يدعونها يستغيثون بها يقول يا سيدي فلان سميه يا حسين يا سيدي البدوي أنا في حسبك أنا في جوارك المدد 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 اسم مريضي اقضي حاجتي يدعونه كما يدعو الله جل وعلا بل أعظم عندهم من الله سبحانه وتعالى. هذه المصائب العظيمة وأسبابها هذا البناء هذا البناء وهذه الفرش التي في المسجد وهذه السفور وهذه القباب وهؤلاء السدنة الدعاة إليها يقولون السيد هكذا وسيدك هكذا والوزارة يعطي كذا ويفعل كذا حتى غدوا العامة حتى خدعوا العامة ووضع الشرك وعباد غير الله بهذه القبور بأسباب البناء عليها وبأسباب اتخاذ المساجد عليها والقباب وبأسباب السدنة الفجرة والذين عندها يأكلون من ورائها ويتعيشون من ورائها. وقد وقع في كلمة أخينا الشيخ صالح امرأة سعيد حديثان أحدهما حديث الخروج إلى الصلاة اللهم إني أسلم حق السيد عليك ويعطي مكاني هذا فإذا كان الأمر أشهر ولا بطر ولا رياء ولا سنة خرج في قاسها أطلق بلا مظاهر أسألك أن تنكر إلى النار وأن تغفر الموت وأن يدعو إلى غير الله. هذا الحديث ذكره جماعة من العلم وذكره شيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله عليه في كتابه أداب النبي في الصلاة في الدعاء الذي يقال عند خروج المساجد وهو مشهور عند العلماء ولكنه ضعيف الإسناد لعلة في إسناده وجهالة ولكن يتسامحون فيه لأنه من باب الفضائل والفضائل عند أهل العلم يتسامح فيها ولهذا ذكره كثير من الناس ولكن تعلق به ناس آخرون وقالوا أن هذا يدل على جواز التوسل بجاه الناس وبفلان وفلان أو يدل على التوسل بجاه النبي وبجاه فلان وبحق فلان لأن في الحديث بحق السلام بحق الحكاية هذا فاتخذوه على ضعفه وسيلة لأمر ابتدعوه وأشياء لا أساس لها. فلهذا رأيت مبين أن الحديث أولا ضعيف وثانيا لا حجة فيه لمن تعلق بسؤال بجاه وبحق فلان وبفلان فالتوسل بجاه بجاه فلان وحق لا أصل له عند أهل العلم بل ذلك من البدع ينوين سؤالكم بأسماء الله وصفات سبحانه وتعالى قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هنا بأسماء يا عزيز يا حكيم يا رب يا ذا الجلال والإكرام أسألك بأنك الله لا إله إلا أنت أسألك بأنك الرحمن الرحيم أسألك بأنك أنت العزيز الحكيم اغفر لي وارحمني يعطيني كذا وكذا تسأل الله بأسمائه وصفاته جل وعلا. وهكذا يسأل سبحانه بالأعمال الصالحة وتوحيده والإخلاص له والأعمال الصالحات كما سأل أصحاب الغار لما أطلق عليهم الغار بالصخرة سألوا الله بصالح أعمالهم. واحد توسل ببر والديه، واثنين توسل بعفته عن الزنا، والثالث توسل بأداء الأمانة وأهلها، فأنجاه الله وأنزل عنه الصخرة وخرجوا بعد ذلك. هذه المسائل الشرعية. وأما حديث اللهم إنك حق الصلاة فليس من هذا الباب، ليس من باب الذي يقوله بعض الجهلة وبعض الناس ويقولون أنه يدل على التوسل بحق فلان وبذات فلان وبذات فلان، لا، لأنه يفيد بحق الصلاة وبحق من شاء هذا. وحق السائلين الإجابة، وحق الماشي بطاعة الله الإجابة، والسلم بصفات الله سبحانه وتعالى، كأنه قال اللهم إني أسألك بإجابة السائلين وبإجابة للطائعين. وهذا سؤال بصفات الله بإجابة السائلين وبإجابة للعاملين الصالحين، فهذا توسل الحقيقة بصفات الله، وليس توسلا بذات أحد ولا بحق أحد ولا بجاه أحد. فينبغي يعلم الفرق، هذا لو صح فكيف هو لم يصح، ولا حجه به لو صح، لكنه لم يصح، ولو صح او استقام ذلك لم يكن فيه حجه، لانه توسل باجابه السائلين وباجابه المدعين، وهذا من صفات الله وليس ذلك من ذوات الناس. نعم ما في ذلك، هذا ورد في بعض الاحيان بروايه ليس قد نوصل الى هذا الناس، لا حرج ان نوره عظيم سبحانه وتعالى بها فقط في الدنيا باذن الله تعالى.
المراه
في دعاء استخاره هذا مثل ركعتين سنه، السؤال سنه في حديث جابر موجود رياض الصالحين ولا تتقى رياض الصالحين، حديث جليل صحيح، اما اذا بامر ليس قريبا وعنده فيه تردد يستخر الله في المراه ويساله الدعاء المعروف حديث جابر في البخاري وغيره من رياض الصالحين وغيره. الحديث الثاني حديث عائشة أنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم حدث معنا الحدث معنا في الحرم حضرة الصلاة قام حتى كان لا نعرف ولا يعرفنا، أنا لا أعرف حالة ولا أذكر حالة، وسنراجع إن شاء الله وفي بحث ليلة الجمعة ذاك إن شاء الله، لأني لا أذكر حالة ولا أعلم كما قالت قد وقف عليه وعرف حالة، لكن من باب الفائدة، لأن الظاهرة من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لينا ودعا عليه ولينا مع المسلمين، وإذا حضرت الصلاة قام إليها، وليس حضورها فيما يظهر موجبا لأن يتغير حاله مع أهله ومن حوله، بل يقوم إليها برغبة وشوق عليه الصلاة والسلام، ولكن هل يتغير من شيء مع أهله ومع المجاهدين؟ هذا محل النظر، ينبني على صحة الحديث هذا ولأن غيره يكون الشيخ والله. وأسأل الله أن يجزي أصحاب الندوة جزاء حسنا ويزيدهم من علمهم وتوفيقهم وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.